قال شريف العباد محمد الأمير الشرقيطي في رسالته منهج ودراسات آيات الأسماء والصفات: اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والأرض، والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع في كتابه إلا مسبوبة بما يظهر العقول من صفات جلاله وكماله الذي هي منها. وسنضرب مثلا لذلك بذكر الآيات. فأول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء سورة الأعراف، قال:
ولهذا إذا أردت أن تعرف عقيدة المفسر فما عليك إلا أن تبحث عن أول آية ورد فيها ذكر الاستواء في سورة الأعراف في الآية 54، فتنظر إن قال لك استوى بمعنى استولى فاغسل يديك من هذا التفسير واحذره في باب العقائد، قد يكون في فوائد في جوانب أخرى لكن تحذر في باب العقائد، إنك تعرف أنه من البداية أنه مبتدع معطل في باب الصفات. صفة الاستواء لله عز وجل، مقصود المصنف هنا يعني الاستواء على العرش، وإلا قد تأتي بمعنى استوى يعني قصد، لكن مراد هنا يعني الاستواء على العرش، لأن كلمة استوى في اللغة لها معاني عديدة. استوى في اللغة لها معاني عديدة، قد تكون معدة بإلى كما في هذه الآيات السبع، وقد تكون معدة بعلى، نعم هنا في الآيات على معدة بعلى، وقد تكون بمعنى معدات بإلى، وقد تكون مقرونة بالواو، وقد تكون مجردة. فإذا كانت معدة بعلى كما في هذه الآيات فاستوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر كما فسرها بذلك السلف. ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته هذه المعاني الأربع عن السلف في تفسير الاستواء على العرش، قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، قال: وكذا قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. إذن استوى على العرش عند السلف بمعنى على واستقر وارتفع وصعد، فهم يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى. وبهذا يتبين لك أن مذهب السلف هو إثبات الألفاظ والمعاني وتفويض الكيفية، فالكيف مجهول. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء قال: الاستواء معلوم، فهم يعرفونه في المعنى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولهذا إذا قيل لك هل مذهب السلف هو التفويض أم لا فماذا تقول؟ نعم، تقول الجواب يحتاج للتفصيل. فما مرادك بالتفويض؟ لأن التفويض له معنيان: تفويض كلي وتفويض جزئي. التفويض الكلي هو تفويض المعاني والكيفيات، وهذا مذهب المعطلة وحقيقته تعطيل، وإن سموه تفويض. المعنى الثاني إثبات الألفاظ والمعاني وتفويض الكيفية، وهذا مذهب السلف. فإذا قيل مذهب السلف هو التفويض، المراد تفويض الكيفيات مع إثبات المعاني. النوع الثالث إذا كان استوى مقرونة، كلمة استوى مقرونة بالواو، كما تقول استوى الماء والخشبة، فالمعنى تساويا. المعنى الرابع أن تكون مجردة، كما في قوله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، فحينئذ تكون بمعنى الحال. بقي من المعاني أن تكون معداة بإلى، كما في قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء، والمعنى حينئذ استوى إلى السماء يعني قصد. لاحظوا في هذه الآيات السبع آيات الاستواء كلها معدات بماذا؟ بعلى، فتكون يكون المعنى استوى على العرش يعني صعد وعلى وارتفع واستقر. والعرش هو سقف المخلوقات المحيط بها، فهو أكبر المخلوقات التي نعلمها. أما الكرسي فهو موضع قدمي الرب، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال إنه يقول الله في أجلين خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه الحديد والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهل لأحد أن ينفي بعض هذه الصفات الدالة عن الكمال والجلال؟ الموضع الثاني في سورة يونس قال الله فيها إن رب الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر أمرنا من جميع إن من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه يرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والله الذي جعل الشمس والقمر والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منزل تعالى وعدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار ما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟
لاحظ المصنف رحمه الله يذكر السياق الذي وردت فيه هذه الصفة وكيف أن الله عز وجل ذكر هذه الصفة صفة الاستواء العرش مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله دل على أن هذه الصفة لائقة به عز وجل. نعم.
الموضع الثالث في سورة الرعد في قوله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون وفي الأرض قطعا متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي القراءة الأخرى وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الرابع في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرض استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى والله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ المؤمن الخامس من سورة الفرقان في قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والارض بين في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. فهل لاحد ان ينفي شيئا من هذه الصفات الداله على هذا من الكمال والجمال؟ الموضع الثالث في سوره السجده في قوله: اليوم نفتره بالحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. يدبر الامر من السماء والارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهاده عزيز رحيم. الذي انسان كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ به من روحه وجعل كل سماء الابصار والافئده قليل ما تشكرون. فهل يعلم ان يبني شيئا من هذه الصفات الداله على هذا من غايه الكمال والجلال؟ الموضع السابع في سوره الحديد في قوله: هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلي الارض وما يخرجون وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. الشاهد ان هذه الصفات التي يظن الجاهلون انها صحيحه ويتهجمون على رب السماوات والارض بانه وصف نفسه صفه نقص ثم يسببون عن هذا انهم يبنونها ويؤولونها مع ان الله جل وعلا تمتها بها وجعلها من صفات الكمال والجلال مقرونه بما يظهر العقول من صفات الكمال والجلال. هذا يدل على جهل وهوس بين في بعض صفات الله جل وعلا التأويل.
نعم، وهو يشير بهذا الى المعطله الذين نفوا هذه الصفه التي وصف الله عز وجل بها نفسه ضمن آيات تبهر العقول تدل على كماله، فيقول هذه الصفة التي يظن الجاهل. نعم، ولا أجهل من هؤلاء، جهلوا عظمة ربهم عز وجل وجهلوا كتابه. قال: يظن أو ظن فاسد هؤلاء الجاهلون أنها صفة نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم ماذا؟ يتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص، ثم يسببون بهذا ماذا؟ أنهم ينفون عن الخالق هذه الصفة أو يؤولونها يحرفونها. ولهذا أهل التعطيل جاءوا إلى هذه الصفة فحرفوها، قالوا استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، ففسروا الاستواء اللائق بالله عز وجل بالاستيلاء. ولماذا فسروا الاستواء بالاستيلاء؟ فرارا من نفي العلو، لأنهم لو أثبتوا هذه الصفة لزمهم إثبات العلو، فأرادوا الفرار من هذا اللازم فنفوا هذه الصفة، وخوفا أيضا من التمثيل. قالوا لو أثبتنا أنه استوى على العرش لازم من تشبيهه بالمخلوق وهو غير مشابه للمخلوق، فأرادوا الفرار من التمثيل فوقعوا في التعطيل، وهذا مخالف لدلالة النصوص. فالله عز وجل يصف نفسه في كتابه في سبعة مواضع بهذه الصفة العظيمة، ومخالف كذلك لإجماع السلف من الصحابة وأئمة التابعين الذين أثبتوا لله عز وجل هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم أيضا أن هذا التحريف يلزم منه لوازم باطلة، لأن الباطل يثمر باطلا، فيلزم منه أن يكون الله عز وجل مستويا على الأرض، أليس هو مستوي عليها ولا لا؟ إذا قلت أن استوى بمعنى استولى فإنه يكون مستول على الأرض أيضا، فيلزم منها أن تقول بأن الخالق مستوى على الأرض، وهذا غير لائق بالخالق عز وجل. ويلزم منه من اللوازم الباطلة أن يكون الخالق مغلوبا ثم غلب، لأنه إذا قال استوى بمعنى استولى أنه كان مغلوبا على عرشه فغلب عليه. ولهذا يذكر أن أحد شيوخ المعطلة كان يقرر أن معنى استوى بمعنى استولى، فسمعه أحد الأطفال الصغار الصبية كان يلعب في الشارع، سمع هذا التحريف هذا التفسير الباطل، ففتح النافذة قال: يا أستاذ عندي سؤال، إذا قلت بأن استوى بمعنى استولى من الذي كان مستول عليه قبل الله؟ لن يلزم أن يكون مغلوبا فغلب. فما عرف الجواب، فقال له الطلاب: نعم إنه سؤال وجيه مليح فأجب، فما استطاع أن يجيبه. وهكذا الباطل لوازمه باطلة. فالحاصل أن هذه الصفة التي تمدح الله بها وصف بها نفسه نصفه بها على الوجه اللائق به عز وجل الذي لا يماثل صفات المخلوقين. ثم انتقل إلى الرد على ما استدل به المتكلمون في نفي الصفات، وهو القول بالتأويل والمجاز. نعم.
ثم اعلم أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي تتبع به الخلق وضربه الآلات المؤلفة من هذه الأمة،
لأنهم لما حرفوا هذه النصوص يسمون هذا ماذا؟ تأويل. وحقيقته ماذا؟ تحريف. حقيقته تحريف لآيات الصفات، لكنهم لا يسمونه تحريفا وإنما يسمونه تأويلا. نعم.
اعلموا أن التأويل يطلق في الصفات مشترك بين ثلاثة معان، يطلق على ما تؤول به حقيقة الأمر في ثاني حال، وهذا هو معناه في القرآن: ذلك خير وأحسن تأويلا. ولما يأتيه تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل أي ما تكون به حقيقة الأمر في ثاني حال.
ومن ذلك تأويل الرؤيا، يعني ماذا؟ بيان حقيقتها، كما قال يوسف: هذا تأويل رؤياي. فالتأويل يعني بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هذا المعنى الأول، وهذا معروف عند السلف. نعم. المعنى الثاني:
ويطلق التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول معروف كقوله جرير: القول بتأويل قوله تعالى كذا أي تفسير. أما من صفات الأصوليين للتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل.
وهذا المعنى الثاني أيضا معروف عند السلف، يعني يقصدون بالتأويل أي التفسير، كما يقول ابن جرير إمام المفسرين: تأويل هذه الآية يقصد التفسير، وهذا أيضا معروف عند السلف. وعليه القراءتان في قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يكون التأويل هنا بمعنى الحقيقة، يعني لا يعلم حقيقته إلا الله. وعلى قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون المعنى معنى التأويل بمعنى التفسير. فهذان المعنيان صحيحان. نعم.
أما باصطلاح الأصوليين التأويل،
يعني في اصطلاح المتأخرين، لم يكن هذا معروفا عند السلف، في اصطلاح المتأخرين. نعم.
هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل وجود دليل، وصرف اللفظ عن ظاهره،
طبعا في النسخة التي معنا: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل. صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل. وهذا التعريف فيه تفصيل، هذا التعريف فيه تفصيل. قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا بحسب نوع الدليل. نعم.
وصرف اللفظ عن ظاهره متبادل له عند علماء الاصول ثلاث حالات: اما ان يصرفه عن ظاهره متبادل لدليل صحيح في كتاب او سنه، وهذا النوع من التاويل صحيح مقبول لا نزاع فيه.
ويكون من اي الانواع السابقه صرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، يكون بمعنى إيش؟ التفسير. إذا كان الدليل صحيح نعم فيكون بمعنى التفسير، كقول لله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فإذا وجد الدليل الصحيح فيكون هذا التأويل بمعنى التفسير. نعم.
ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بصفره. وظاهر هذا الحديث ثبوت شفعة الجار، وحمل هذا الحديث على خصوص الشريف مقاس في حمل اللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادل، إلا أن حديث جابر الصحيح فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على أن المراد للجارين هو حق بصفه خصوص الشريك المقاس.
نعم، هذا مثال لصرف اللفظ عن ظاهر عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه البخاري: الجار أحق بسقبه. الجار هنا يحتمل أن يكون الملاصق، ويحتمل أن يكون الجار هو الشريك في المال، فحمله على الجار الملاصق هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن الجار الملاصق القريب له حق الشفعة في ملك جاره، فإذا أراد جاره أن يبيع داره له حق الشفعة، فإن يعترض على البيع ويقول أنا أولى. استدلال بهذا الحديث: الجار أحق بسقبه، إن حمل على الشريك فقط، بأن المراد بالجار هنا هو الشريك في الملك، فهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، يرى أن الأحق بالشفعة هو الشريك. هنا على أي المعنيين نحمل الجار؟ هل نحمله على القريب الملاصق أو على الشريك؟ نحتاج دليل أو لا؟ لأن المعنى في اللغة عام. قال: وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، يعني أنه خصص اسم الجار بالشريك فقط، فقال حمله على الشريك المقاسم يعني في الملك هو حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر للذهن، الذي يتبادر لأذهان الناس. إذا قلت الجار يفهمون ماذا؟ القريب الملاصق، لا يفهمون الشريك. قال: إلا أن حديث جابر الصحيح الذي رواه البخاري أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود. الآن بينكم جارك حدود أو لا؟ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا دليل أو لا؟ ينفي ماذا؟ حق الجار في الشفعة. فإذا يبقى حمل الجار في الحديث الأول على ماذا؟ على الشريك المقاسم في الملك، وهو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. قال: دل حديث جابر على أن المراد بالجار، أي في حديث الأول حديث أبي رافع، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بسقبه خصوص الشريك المقاسم. ما الذي جعلنا نحمله على هذا؟ حديث من؟ حديث جابر. فإذا هنا حملنا الحديث، صرفناه عن معناه الظاهر المتبادل إلى معنى آخر، لكن بماذا؟ بدليل. فيكون هذا من باب التفسير، ويكون هذا التفسير صحيح لوجود الدليل وهو حديث جابر: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولا شك أن الجمع بين الدليلين أولى من الأخذ بأحدهما. نعم.
فهذا النوع من الصرف النقي عن ظاهره المتبادل منه لدليل واضح يجب الرجوع اليه بالكتاب والسنه، وهذا تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا، ولا مانع منه اذا دل عليه النص.
يعني ان حديث جابر دل على ان الشفعه انما هي للشريك المقاسم فقط، اما اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ، فيحمل لفظ الجار في حديث أبي رافع على أنه الشريك المقاسم، ويكون هذا التأويل تأويلا صحيحا لوجود الدليل. نعم.
الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره متبادل منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل، فهذا يسمى تأويلا بعيدا. ومثل له بعض العلماء لتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة لقومه صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل.
أبو حنيفة رحمه الله حمل أيما امرأة هنا على ماذا؟ المرأة المكاتبة، وأجاز أن تنكح المرأة نفسها بغير ولي، ليس ردا لهذا الدليل، ولكن فهم أن المراد بالمرأة هنا أي ماذا؟ المكاتبة فقط، ولهذا أجاز للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي. والجمهور على خلاف ذلك لظاهر هذا الحديث، وقالوا بأن هذا التأويل الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تأويل بعيد لا دليل عليه، صرف لللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل. نعم.
قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل، لأن أي في قوله أي امرأة صيغة العموم أكدت، أكدت صيغة العموم بما تسأل مزيدة للتوكيد، فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة حمل للمبني على غير ظاهره غير دليل جازمية للرجوع إليه.
فيكون هذا التأويل، هذا النوع من التأويل، تأويل غير صحيح، تأويل بعيد لعدم وجود الدليل. نعم.
أما صرف المبني على غير ظاهره لا دليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، وإنما يكون من أصول الدنيا الغالبة، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو التحريف، هذا هو التحريف الذي سلكه المعطلة في باب الصفات، صرفوا ظاهر دلالات آيات الصفات إلى معاني أخرى بغير دليل، حرفوا الاستواء إلى الاستيلاء بغير دليل، والنزول إلى نزول الرحمة أو الملك بغير دليل، فهذا وإن سموه تأويل إلا أنه تأويل باطل، بل هو لعب، بل الأليق والأنسب أن يسمى ماذا؟ تحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه، لكن هم لا يريدون استعمال مثل هذه اللفظة، وإنما يريدون التلبيس على الناس بيسمونه تأويل مخادعة للناس. ولهذا في مناظرة المتكلمين لشيخ الإسلام حول العقيدة الوسطية اعترضوا عليه، قالوا: لماذا قلت من غير تحريف ولم تقل من غير تأويل؟ قال: لأن التحريف هو الذي ذمه الله في كتابه، أما التأويل فله معاني صحيحة ومعاني باطلة، ولأنهم يعبرون في كتبهم بالتأويل تلبيسا على الناس، وإلا حقيقته هو التحريف الذي ذمه الله في كتابه. نعم.
ومن هذا تفسير قوله جل وعلا قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة ومنها من صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى من احتمل
طبعا مثل هذا التأويل الخبيث لا دليل عليه فهذا هو العبث وهذا هو التحريف لما يقول يفسر الظاهر قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا البقرة المراد بها عائشة طيب ما الدليل هذا من العبث واللعب بكتاب الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا قال ومن هذا أيضا هذا النوع الذي هو التأويل الباطل الفاسد الذي هو التحريف نعم
ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان كقوله مستوى بمعنى استولى فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل يدل عليه البتة وإنما سمي باصطلاح أهل الأصول اللائبة لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا غير دليل ولا مسند فهذا النور لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره متبادله إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
نعم الشاهد في هذا أنه يقال في هذه الصفة ما يقال في بقية الصفات من إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق بها وإثباته ولا يستلزم من ذلك تشبيه الخالق المخلوق بل صفاته تليق به وصفات المخلوق تليق به قال والقاعدة المعروفة عند السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه وإلى تبقى النصوص على ظاهرها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم أخيرا ختم بقاعدة مهمة ولاحظوا هذه الرسالة هي عبارة عن قواعد وأصول وكليات إذا ضبطها للعلم فهم هذا الباب العظيم من أبواب العلم نعم
وكل ما بشر يا إخوان اسمعوا نصيحة المشرك
إذن هو الشيخ هنا ناصح لكم يقول اسمعوا يا إخوان نصيحة مشفق دل على أنه ناصح لكم والدين النصيحة الدين النصيحة كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم
وكل ما بشر يا إخوان اسمعوا نصيحة المشرك إنما جاء من مسألة وهي دنس القلب وتلطفه ودنسه بأقبال التشبيه
يعني هذا هو سبب الضلال في هذا الباب سبب الضلال في هذا الباب سبب الانحراف ظنوا أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه فأرادوا الفرار من هذا الظن الفاسد فوقعوا فيما هو أسوأ منه نعم
فإذا سمع الجوهر منه تدنس بأقدار التشبيه صفة من صفات الكمال أثنى الله بها على نفسه كنزوله إلى السماء الدنيا في الليل الأخير وكاستوائه على عرشه وكمليه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الكمال والجلال أول ما يذكر بيده المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة القلب فيكون قلبه متنجسا بأنظار التشبيه لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق فيكون مشبها أولا ليس القلب متقدرا بأقدار التشبيه فيدعو شكر هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفة المخلوق فيكون مشبها أولا معطلا ثانيا
وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية يقول بأن كل معطل فهو مشبه وكل مشبه فهو معطل كيف؟ لأنه ما وقع في التعطيل إلا فرارا من التشبيه فهو شبه أولا ثم أراد الفرار من ذلك فوقع في التعطيل فهما من إثبات هذه الصفات لله أن هذا يستلزم ما لا التشبيه تبادر لذهنه أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فأراد الفرار من هذا المفهوم الباطل فنفى الصفات عن الخالق، فوقع في ماذا؟ في التعطيل. أما المشبه فإنه فهم من نصوص التنزيه وأن الله ليس كمثله شيء، فهم منها ماذا؟ التعطيل ونفي الصفات، فأراد الفرار من هذا المفهوم فوقع في ماذا؟ في التمثيل. ولهذا يقال أن سبب التمثيل هو مناظرة المعطلة، لما ناظر مقاتل بن سليمان الجهم بن صفوان، الجهم كان معطل ينفي الصفات، فأخذ مقاتل يناظره حتى غلى في الإثبات إلى حد التمثيل، وهكذا البدع أحيانا تنتج بدعة. فالمعطل كان مشبها فأراد الفرار من هذا فعطل، والمشبه كان معطلا ثم وقع في التشبيه، ولهذا يقال كل معطل مشبه وكل مشبه ومعطل. كذلك نقول هذا المعطل هو في حقيقة الأمر مشبه. لماذا؟ لأنه فر من مشابهة الخالق بالمخلوق فشبهه بالمعدوم، فشبهه بالمعدومات، فهو مشبه للخالق بالمعدومات. ولهذا المصنف رحمه الله يقول لك حول هذا المسكين الذي ظن أن ظاهر النصوص يفيد التشبيه، قال فهو مشبه، فيكون فيها أولا مشبها وثانيا معطلا ضالا ابتداء وانتهاء. نعم، وهذا هو الضلال المبين، لأنه ترك الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فأخذ بأقيسة منطقية وفلسفية، فظل ابتداء وانتهاء، ظل في الابتداء حيث فهم من ظواهر النصوص التمثيل، وظل انتهاء أنه نفى دلالة النصوص. وهكذا الممثل ظن أن نصوص التنزيه تعني التعطيل، ففر من ذلك فوقع في التمثيل، فهو كل منهما ضال ابتداء وانتهاء، متهجما على رب العالمين، ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق، والله كما تقدم أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذه قاعدة مهمة. ثم انتقل إلى قاعدة أيضا أخرى مهمة، قال
واعلموا أن من القاعدة الأصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بحقه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
طبعا هذه قاعدة يقول لك أن أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لحقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه قد بلغ البلاغ المبين وأشهد الأمة على ذلك، وشهدت له بأنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة. فلهذا لا يمكن أن يأتي شخص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، بل ترك هذا الباب مبهم، ترك هذا الباب لم يوضحه، فجاء هؤلاء المتكلمون وأرادوا توضيحه وتكميل ما كان ناقصا في الدين كما يلزم من أقوالهم ويلزم كل مبتدع. فالأمة تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ومنتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد إلا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء، وأولى ما عني به هو التوحيد. انظر 13 سنة في العهد المكي كلها في تقرير التوحيد، حتى في العهد المكي، في العهد المدني أيضا تأكيد وتقرير وتصحيح ورد على المخالفين في باب التوحيد. نعم، قال ولا سيما في باب العقائد.
ولا سيما في العقائد، ولا سيما لو مشينا على فرضه الباطل أن ظاهرها صفات الكفر.
يعني لو كان ظاهرها الكفر، هل يعقل أن صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولم يبين ذلك للأمة؟ لو كان ظاهرها ذلك يستلزم تشبيه الخالق والمخلوق؟ أبدا. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول بسوى ابن سينا ولم يؤول شيئا من هذه التاويلات ولو كان المراد بها هذه التاويلات لبات النبي صلى الله عليه وسلم الى بيانها لانه لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه
ولو ثبت عن لنقل ذلك ولكن لم ينقل. ولهذا في مناظرة الإمام الأدرمي لابن أبي دؤاد المعتزلي القائل بخلق القرآن تدرج معه في مناظرته بعدة مراحل، قال له هذه البدعة، وكان ذلك في مجلس الخليفة العباسي الواثق، قالوا هذه البدعة هي القول بخلق القرآن، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها وهي القول بخلق القرآن؟ وهكذا نقول لمن يفسر الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الرحمة والملك، نقول لها مثل هذه الصفات، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أم لم يعلموها؟ لو قال علموها طالبناه بماذا؟ بالدليل، ولا دليل عنده. فماذا قال المعتزلي؟ قال لم يعلموها. ولهذا هم يقولون أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قال شيخ الإسلام بل طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لأن إذا كانت هي الأسلم فحتما ستكون الأعلم والأحكم. فقال المعتزلي لم يعلموها. قال الإمام الأدرمي فشيء لم يعلمه هؤلاء، لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه، أعلمته أنت؟ فماذا قال؟ قال بل أقول قد علموها، حادا الآن عن الجواب، لأن هذا إلزام، بمعنى أنه يدعي أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم من أبي بكر وعمر، يزعم هذا المبتدع بأنه أعلم. قال بل أقول، حاد عن الجواب، قال بل أقول قد علموها. الآن وقع في إشكال آخر، بدأ يضيق عليه، فإذا قال قد علموها سيطالب بماذا؟ بالدليل، ولا دليل عنده. فقال له هل وسعهم السكوت عن أن يتكلموا فيها أم لم يسعهم؟ هذا من باب التنزل في الجدل والمناظرة، هل وسعهم السكوت أم لم يسعهم؟ قال المعتزلي بل أقول قد وسعهم، ولذلك ما تكلموا فيها ولا نقل إلينا. فقال الأدرمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ألا يسعك أنت؟ فسكت المعتزلي، وكان الخليفة الواثق موجودا، فقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع هؤلاء. قيل وكانت هذه المناظرة سبب في توبة الواثق، حتى هم بإخراج الإمام أحمد رحمه الله، لكن توفي قبل إخراجه. فالشاهد أن يقال لهؤلاء المبتدعة هذه التأويلات هل خفيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفيت على الصحابة وخفيت على الأئمة؟ لا شك أن هذا يدل على بطلانها. نعم. قال
الحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة.
يعني هو يريد لك أن يلخص القواعد السابقة والمنهج في الرد على هؤلاء الضلال المبتدعة في باب الصفات. نعم.
أن الإنسان إذا سمع وصف الوسط فيه قال السماوات والأرض ليس أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم فليمتلئ صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بال من غايات الكمال والشرف والعلو بما يقع جميعا على أجوان مشابهة ما يقع جميعا على أجوان مشابهة بينه وبين صفات المخلوقين.
ولهذا بحمد الله تجد حتى عند عوام المسلمين الذين يقرؤون القرآن والسنة يجدون في أنفسهم هذا التعظيم، إذا قرأوا هذه الآيات وهذه الأحاديث وما فيها من وصف الخالق عظموا الخالق واسألوه من فضله، إذا سمعوا أن الله يحب المتقين تقربوا إليه بالتقوى ويحب المحسنين، ولا يرد عندهم إشكال كما يرد عند هؤلاء الذين لوثوا عقولهم بهذه المناهج الباطلة. ذكر لي أحد الإخوة مناظرة جرت بينه وبين أحد المبتدعة ويتدل على التناقض عندهم. يقول: كنت في رمضان العام الماضي ونحن في صحن الحرم في عصر الجمعة قبيل أذان المغرب، ويقول: وأنا أقرأ في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول: فأغلقت المصحف وأمام بيت الله وأنا صائم عصر الجمعة، قلت: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فكان بجواري أحد الناس فالتفت إلي قال: ماذا تقول؟ قلت: أسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم، فرؤيته تبارك وتعالى في الجنة أعظم نعيم. قال: لا، ما يرى، كيف تشبه بالمخلوق؟ قلت: يا أخي أنظر، الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أصدقك ولا أصدق كلام الله؟ قال: لا، ليس الآية على ظاهرها، الآية لها تفسير خفي عليك. قلت: ما تفسيرها؟ قال: أنها تنظر إلى ثوابه. قلت: إلى ربها. يقول: فدار بيني وبينه حوار حتى وصلت إلى مرحلة لا أستطيع معها الحوار. قلت: شوف، أنا صائم وأنت صائم وعصر الجمعة وأمام بيت الله، أسأل الله أن يحرمك رؤيته في الآخرة. قال: يا رجل لا تقول هذا، هذا ما هو بحوار. قلت: وهذا النتيجة التي تريدها أنت؟ أليس أن تريد معي من خلال الجدل أنك تنفي؟ أسأل الله أن يحرمك رؤيته. قال: ما هذا أدب الحوار؟ قلت: هذا النتيجة التي ماذا تريدها من خلال تحريفك لهذا الصفات. ولهذا يقول ابن القيم بكتابه حاج الأرواح لما ذكر أن رؤية الله تبارك وتعالى أعظم نعيم، قال: ومن أنكرها فهو أولى بحرمانها، عياذا بالله. ولهذا المؤمن إذا قرأ مثل هذه الآيات والصفات امتلأ قلبه تعظيما لله وسأل الله من فضله وعظم الرب، بخلاف الذي تنجس قلبه بالتشبيه والتعطيل والمناهج الفاسدة، فإنه لا يعظم الله عز وجل حق تعظيمه، ولا يعظم كلامه، ولا يعظم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يزعم أنه أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بذلك مقالا لكن لازم قوله ولسان حاله يقول ذلك. نعم.
فيكون قلبه نزها معظما لله جل وعلا غير متنجس بأموال التشبيه، فتكون أرض قلبه معبدة بالإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها أو أدنى عليه بها النبي صلى الله عليه وسلم على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يصف في دين الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق فيضطر المسلم أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة الفاجرة الطائلة.
نعم، وهي كذلك، لأنه لا دليل عليها، بل هي مصادمة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.